بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تلاتين ومزامير معلمنا داود النبي المزمور الحادي والعشرون لامام المغنيين مزمور لداود. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه اعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه سلاه. لأنك تتقدمه ببركات خير وضعت على رأسه تاجا من إبريز. حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه. لأنك جعلته بركات إلى الأبد تفرحه ابتهاجا أمامك. لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. تصيب يدك جميع أعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك. تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك. الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار. تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم. لأنهم نصبوا عليك شرا تفكروا بنكيدة لم يستطيعوها. لأنك تجعلهم يتولون تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم. ارتفع يا رب بقوتك نرنم وننغم بجبروتك هللويا. المزمور بتاع النهاردة المزمور 21 هو مثل المزمور اللي كان قبله المزمور 20، لأنه الاتنين بيكملوا بعض. المزمور 20 كنا قلنا عنه أنه هو مزمور ملوكي ومزمور ليتورجي ومزمور مسياني. مزمور ملوكي لأنه بيخص احتفالات الملك اللي بتمارس جوه الهيكل. مزمور ليتورجي لأنه كل الشعب بيرنم المزمور دوت معا. مزمور مسياني لأنه بيشير للمسيح. التلات صفات دول زي ما كانوا بينطبقوا على المزمور 20، يستجيب لك الرب في يوم شدتك، بينطبقوا أيضا على المزمور بتاع النهاردة المزمور 21، لأنه في الحقيقة في ترابط ما بين المزمور 20 والمزمور 21. المزمور 20 لو تفتكروا كنا قلنا انه الملك وهو طالع للحرب بيروح الهيكل يقدم ذبيحة، والشعب كله بيجتمع حوالين الهيكل في الدار الخارجية يطلبوا من الرب لأجل نصرة الملك. فكان المزمور 20 دوت بيتم قبل الخروج للحرب. المزمور 21 الملك رجع بعد الحرب منتصر، فالشعب بيجتمع ايضا في الهيكل علشان يشكر ربنا. يبقى المزمور 20 طلبة واستجيبت، فجي المزمور 21 شكر على استجابة الطلب. وده درس حلو يعني نعبر عليه كده سريعا، وهو أهمية الشكر. احنا تملي في ضيقتنا، في احتياجاتنا، في مشاكلنا، بنصلي بنطلب وربنا بيستجيب، لكن قليلا جدا ما بنرجع بالشكر لله. ويمكن لو رجعنا بالشكر ما بيبقاش بنفس الإلحاح ومش بنفس الطلبة ومش بنفس عمق الصلاة اللي كانت فيها الطلبة، في حين أن ربنا يعني زعل. فمرة شفع 10 برص زي ما قال إنجيل القديس لوقا، فواحد بس رجع يشكر. فالمسيح بيسأل في نوع من العتاب، أليس العشرة قد برئوا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس لأنه كان سامري؟ ياريت أحب نمارس الموضوع دوت ولو حتى في الأول بغصب. حتى لو مش حاسين يعني من قلبنا بعمق الشكر، بس نغصب نفسينا عليه في الأول. وزي ما قالوا القديسين، التغصب على الفضيلة يولد فضيلة، حتى إن تبقى سمة الإنسان دائما الشكر. ده أول ترابط ما بين المزمور 20 والمزمور 21. الترابط الثاني أو الملحوظة الثانية، إن المزمور 20 الشعب بيكلم الملك، الشعب بيكلم الملك بيقولوا له يستجيب لك الرب في يوم شدتك. المزمور بتاع النهاردة بيتكلموا مع ربنا عن الملك بتاعهم اللي ربنا استجاب له، فبيقولوا ربنا شهوة قلبه أعطيته. الطلبة اللي كان بيطلبها الملك قدامك قبل ما يخرج للحرب أنت حققتها، فبيكلموا ربنا عن الملك. ده الترابط الثاني. ودي برضو نقدر نطلع منها بدرس، انه الشعب بيكلم الرب عن الملك. احنا في العبادة بتاعتنا بنكلم الله الآب عن المسيح الملك. في الصلاة اللي احنا بنوجهها لله الآب، زي مثلا القداس البسيلي بنخطب الله الآب، بنكلم الله الآب عن ابنه، عن الملك اللي هو أعطانا إياه. عشان كده بنقول في صلاة القداس نقرب لك قرابينك من الذي لك، بنقدم قرابين للآب من اللي ليه، من اللي هو ادهولنا. الآب ادانا ابنه، فوإحنا بنقدم للآب بنقدم له الابن. نقرب لك قرابينك من الذي لك، ما نقصدش المعنى الحرفي قرابينك، يعني احنا بنقدم دقيق ومن الخير اللي انت مدهولنا، لا ده المعنى البسيط، لكن احنا بنقدم الابن. طب الابن ده الاب ادهولنا، فاحنا بنكلم الاب عن ابنه، بنقدم للاب ابنه. نقرب لك قرابينك من الذي لك، هي دي العبادة. العبادة ما بنقدمش ربنا حاجة من عندياتنا، من عندنا ايه؟ عندناش حاجة، احنا عريانا خرجنا وعريانا راجعين. لكن العبادة احنا بنقدم لله اللي ادهولنا، ادانا كتير، بس اعظم ما ادانا ادانا ابنه. هكذا احب الله، الله الاب العالم حتى بذل ابنه. لذلك ابونا ابراهيم لما راح يقدم ذبيحة بيقول للغلامين إن أنا وإسحاق ابني نذهب لنسجد ثم نرجع إليكما. السجود إيه؟ إنه رايح يقدم الابن اللي ربنا ادهوله، ربنا اداله إسحاق وهو رايح يقدم إسحاق ذبيحة. ده الرمز، ده اللي احنا بنتممه النهاردة في العباد. نقرب لك قرابينك من الذي لك. فالشعب النهاردة يكلم ربنا عن الملك بتاعهم. احنا بنقف قدام الله الاب بنكلمه عن ابنه، ابنه اللي من اجلنا تجسد، ابنه اللي من اجلنا صلب، ابنه اللي من اجلنا، وده اللي احنا بنقدمه له. هنقدم له من يدك واعطيناك، المعنى الحرفي البسيط، من يدك انت اديتنا فلوس بنديك منها، لا ده ادانا اغلى من كده، ادانا الابن. ايضا في تسلسل الثلاث مزامير الأخيرة في ترابط لطيف، المزمور 19 والمزمور 20 ومزمور النهاردة 21. المزمور 19 اللي هو السماوات تحدث بمجد الله، المزمور بيدور حوالين إعلان مجد ربنا من خلال الطبيعة. طب جه بعدين المزمور 20 قمة الإعلان إن الآب أرسل ابنه. فكنا في المزمور 20 الابن اللي من أجلنا تجسد، الابن اللي داخل في الحرب مع أجناد الشر الروحية من أجلنا. فزي ما شفنا كلمة البابا أثناسيوس يستجيب لك الرب في يوم شدتك، دي الطلبة اللي بيطلبوها التلاميذ من أجل المسيح في وقت الصليب، من أجل الابن المتجسد من أجلنا، ده قمة الإعلان. يبقى المزمور 19 إعلان الله من خلال الطبيعة، المزمور 20 قمة الإعلان في تجسد الابن، المزمور 21 استجابة ربنا لطلبة الكنيسة، أو زي ما قال البابا أثناسيوس إنه المزمور 19 المزمور 20 كأنه مقدم من التلاميذ للمسيح في يوم شدته اللي هو في يوم الصليب، يستجيب لك الرب في مشدتك. تمت الاستجابة في المزمور بتاع النهاردة، مزمور 21. الاستجابة ان آمل ابن غالب اوجاع الموت. عشان كده هنلاحظ المزمور بتاع النهاردة بيركز كله على مجد المسيح بعد القيامة ومجد المسيح في مجيئه التاني. هنشوف في المزمور النهاردة يقول له على رأسك تاج إبريز، عوض تاج الشوك اللي احتمله الابن من أجلنا في المزمور 20. يقول له بركات إلى الأبد، عوض اللعنة اللي كانت في الصليب في المعركة اللي دخلها الابن من أجلنا. يقول له في الآية 6 أيضا تفرحه ابتهاجا أمامك، عوض عن صرخة الصليب الآب اللي حجب الوجه. يبقى المزمور 20 الطلبة اللي على لسان الرسل من أجل المسيح في يوم شدته في يوم الصليب، النهاردة الطلبة دي استجيبت بقيامة المسيح من بين الأموات. لذلك في القرون الأولى كان المزمور بتاع النهاردة ده كان الكنيسة بترتله في عيد الصعود، لأن عيد الصعود بيكلم عن الأمجاد اللي بعد القيامة، وهو ده المحور اللي بيدور حوله المزمور بتاع النهاردة، مجد المسيح بعد القيامة. علشان كده المزمور بتاع النهاردة زي ما قلت لكم في المقدمة هو مزمور مسياني، لذلك بدأ بالآية المقدمة اللي موجودة في أول المزمور لإمام المغنيين مزمور لداود. شفنا بقى في كل المرات اللي فاتت المعنى الحرفي إمام المغنيين ده الرجل اللي بيئن المرتلين في الهيكل، لكن هو رمز للسيد المسيح اللي زي ما عرفنا بقى كررنا تقريبا في كل المزامير اللي في المقدمة لإمام المغنيين، المسيح اللي بيقود خورس التسبيح في الكنيسة، في وسط الكنيسة أسبح. أقول لكم ترابط ما بين المزامير قبل ما ندخل في المزمور بتاع النهاردة، في مزامير تخص عمل المسيح الخلاصي بداية من المزمور 16. المزمور 16 اللي بيقول فيه الرب أمامي في كل حين عن يميني لكي لا أتزعزع، ده بيتكلم عن حياة السيد المسيح الكاملة اللي فيها اتكال كامل على الآب في التجسد، في تجسده كان في اتكال كامل على الآب السماء. بنتكلم عن المسيح كابن الإنسان، فبيقول داود النبي عنه بالنبوة الرب أمامي في كل حين عن يمين لكي لا أتزعزع. جيل مزمور 18 يبقى ده بيحكي فطرة التجسد. جيل مزمور 18 بيحكي الملك المحارب، لو تفتكر كنا خدناه على مرتين، والملك المنتصر، بيحكي عن معركة الجلجسة وعن غلبة القيامة. اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، ارتجت الأرض ارتعشت الجبال، دي معركة الجلجسة. بعديها اتكلم عن القيامة والصعود، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الريح، نصرة القيامة. يبقى المزمور 16 الحياة الكاملة للعشاء، المزمور 18 بيتكلم عن الصليب والقيامة، المزمور بتاع النهاردة ما بعد القيامة. ما بعد القيامة، بعد القيامة المزمور بتاع النهاردة عبارة عن قسمين من الآية 1 لغاية 7. الفرح بالانتصار كمعنى حرفي، قلنا الملك طالع يحارب والشعب صلى له في المزمور 20، النهاردة الملك رجع منتصر فالشعب بيشكر ربنا عن النصر، ده الجزء الأول. الجزء الثاني من الآية 8 لغاية آخر المزمور الآية 13 هزيمة العدو الدائمة، هو مش هزم العدو في المعركة دي وممكن العدو يرجع ينتصر تاني، لا ده في هزيمة ساحقة للأعداء، ده كمعنى حرفي. لما ناخده بقى كمعنى نبوي هنلاقي الجزء الأول من الآية 1 لغاية 7 يتكلم عن مجد المسيح بعد القيامة اللي هي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، وبعد كده من الآية 8 لغاية 13 يتكلم عن مجد المسيح في مجيئه التاني. تعالوا ندخل جوه المزمور نشوف الآية الأولى، يقول المرتل يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. بقوتك يفرح الملك، الملك دخل حارب وانتصر، لكن النصرة ما كانتش بالمركبات، ما كانتش بالخيل، لكن بقوة رب الجنود. بقوتك الملك راجع فرحان، راجع غالب، راجع منتصر، زي ما قال زكريا لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. يا رب بقوتك يفرح الملك. الاتكال على البشر يا أحبة يعني سريعا ما يرخي أوتار الكثارة، فتلاقي اللحن يتحول لحزن، الناس اللي نتكل عليهم يخزونا يخجلونا، لكن الاتكال على الرب يشد الأوتار بتاعة الكثارة فترتفع ألحان الفرح. الملك طالع اتكاله على ربنا فراجع غالب، راجع منتصر. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج. الدرس اللي نطلع بيه لينا أحبة هو ان احنا نتعلم ان يكون اتكالنا على ربنا. عايزين نعيش في فرح ما نتكلش على الناس. الناس يعني كتير ما يخزوا الانسان، لكن اللي يتكل على ربنا يقول المزمور لانه به تفرح قلوبنا، به بربنا، لاننا على اسمه القدوس اتكلنا. نتكل على ربنا نفرح، نتكل على الناس نتعب. لذلك قال بولس افتخر بالحري في ضعفاتي، ليه؟ لتحل علي قوة المسيح. ايضا ناخد درس تاني من الاية دي، يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج. جدا تصور حبايب ملك عايش في مجد، عايش في عز، عايش في قصر، في تاج على راسه، في لبس ملوكي هو لبسه، فرحان بايه؟ فرحان بالقصر اللي انت قاعد فيه، فرحان بالعيشة اللي انت عايشها، فرحان بالمركز اللي انت فيه؟ لا، يا رب بقوتك يفرح الملك. ان حد يفرح ملوك ده امر صعب جدا. ليه؟ ما انت عشان تفرح هتديله حاجة مش عنده. طب هو الملك فيه مش عنده؟ فلذلك صعب جدا انك تفرح انسان غني او انسان ملك، لانه ما فيش حاجة في ايديك هتديها له يفرح بيه، ما هو عنده. فما يفرحش قلب الملك إلا ربنا. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج. جدا عشان كده وصانا معلمنا بولس الرسول قال لنا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الفرح بالأمور الأرضية فرح مؤقت، وأدام مؤقت يبقى غير حقيقي. الحق ثابت، الحق لا يتغير، فالفرح المتقلب ده مش فرح حقيقي. طب فين الفرح الثابت؟ الفرح اللي في كل حين افرحوا بالرب، افرحوا بالرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج. جدا يعني المرات اللي بيقول بقى معقول يا رب، ناخد بقى المعنى النبوي، بخلاصك ما يبتهجش. معقول يا حبايب؟ يعني لو الانسان ادرك عن حق خلاص المسيح من تجسده وصلبه وموته وقيامته وصعوده وجلوسه، كل ده عمله من اجلنا، ويبقى انسان مسيحي حزين، حزين ليه؟ بخلاصك كيف؟ يعني معقولة رب بعد الخلاص دوت يبقى في انسان مسيحي مش فرحان؟ بخلاصك كيف لا يبتهج. جدا الفرح بربنا او الفرح بخلاص ربنا ده مفيش حاجة في العالم تقدر تنزعه من الانسان. اي فرح بامور ارضية او حتى بامور نفسية سهل انه ينزع من الواحد، سهل انه يضيع. طب ايه الفرح اللي لا يمكن العالم ينزعه مننا؟ واحد فرحان بربنا، فرحان بخلاص ربنا. ايه ده هيعمل فيها ايه العالم؟ هيقدر يعطل الخلاص؟ بخلاصك كيف لا يبتهج. جدا كنت بقرا مقالة كتبها احد الاباء بتوع انطاكيا، طبعا كنيسة انطاكيا كنيسة ارثوذكسية، بيتكلم عن الفرح. جاب كذا قول للبابا أثناسيوس، الأنبا أنطونيوس، القديس بسيريوس، مجمل القول بتاع الآباء دول درس ياريت يا حبايب نحطه في قلبنا ونطلب أن ربنا يعني يخلينا نعيشه. لا تحزن إلا على الخطية. دي نصيحة الأباء. مفيش حاجة في الدنيا تزعلك، الكلام ده مش سهل، بس يحط روح ربنا في قلبنا حبايب. وكل ما الاقي نفسي زعلان بسبب خسارة أيا كانت، بسبب أهداف لم تتحقق، لا، نرفض الحزن دوت. مفيش حاجة حبايب تستحق أن الواحد يحزن إلا الحزن على الخطية، غير كده مفيش حاجة تحزن الواحد. والحزن على الخطية ده حزن بحسب مشيئة الله ينشئ توبة فيتحول حزننا الفرح. خدوا ده تدريب حبايب، كل ما الاقي نفسي زعلان افتكر الكلمة بتاعت الاباء دي، انك ما تحزنش على شيء الا على الخطية. طيب اخد درس اخر لينا من الاية دي، يا رب بقوتك يفرح الملك. لو الكلام عن الملك ملك ملك ولوسه ولجان، طب يبقى المزمور ده مش لينا، احنا مش ملوك، يبقى ده مزمور فقط للملوك. لكن المعنى الرمزي لينا نصيب فيه. قالوا الاباء الملك اللي فينا هو العقل، الملك ده يؤمر والرعية تطوعه، فالملك اللي فينا العقل هو ده اللي يتحكم في افعال الانسان، في انفعالاته، في شهواته. طب العقل اللي يفرحه، يا رب بقوتك. قوة ربنا هو الابن. معلمنا بولس الرسول يتكلم عن المسيح انه هو قوة الله وحكمة الله، فيقول الاباء يا رب بقوتك يفرح الملك. يبقى العقل الفكر يفرح بايه؟ يفرح بالابن وبخلاصك كيف لا يبتهج. التفكير المستمر أحبة، تقول لكم في آخر مزمور وبنعيدها تاني، احنا مش جايين نسمع حاجة جديدة، احنا جايين نتذكر، جايين نفتكر. نفتكر ايه؟ نفتكر الخلاص. فلما يظل الملك اللي فينا العقل منشغل بالخلاص، هو ده اللي ولد الفرح. يا رب بقوتك، قوة الله للخلاص في الإنجيل، قوة الله هو الابن في الصليب، بقوتك يفرح الفكر العقل، يا رب بقوتك يفرح الملك. يبقى أنا ليا نصيب في الآية، أيضا أنا ليا نصيب في الآية، لأن الملك هو أنا، جعلنا ملوك وكهنة لله أبينا. يعني فعلا لا يليق، قلت لكم في بداية الكلام، الملك ما فيش حاجة في الأرض تفرح، لأنه أي حاجة هو معاه أحسن منه، ما هعمل إيه للملك عشان أفرح. ناخدها المعنى الرمزي، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي، إيه اللي يفرحنا كأولاد ربنا؟ حاجة في الأرض؟ عيب عيب، إحنا ملوك، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. أمال اللي يفرحنا إيه؟ يا رب بقوتك، الابن الذي هو قوة الله وحكمة الله، والإنجيل لأنه فيه معلن بر الله، فيه قوة الله للخلاص. طب لو خدنا الآية دي بقى المعنى النبوي، يبقى فهمناها بالنسبة لداود، فهمناها كمعنى رمزي لنا، ناخد بقى المعنى النبوي كنبوة عن المسيا. يا رب بقوتك يفرح الملك. قوة ربنا قلنا المسيح هو قوة الله وحكمة الله، الملك هنا داود. يا رب بقوتك يعني بمسيحك يفرح داود. لما داود عرف ان المسيح هيجي من نسله فرح. يا رب بقوتك، نشيل قوتك ونحط المسيح، بمسيحك بابنك فرح داود. فرحت ليه داود؟ أرسل المسيح هيتولد من نسلي. طب ولما هيتولد من نسلي ليه؟ بخلاصك كيف لا يبتهج جدا، هيتجسد، هيتولد من نسل داود كلما يخلصنا. ادي سر فرح داود. ايضا ممكن ناخد الايه كمعنى نبوي، يا رب بنخاطب الله الاب بقوتك. قوه ربنا، قوه الاب ظهرت في القيامه، قوه الله ظهرت في القيامه. اقول لكم الايه في رسالة رومية، علمنا بولس الرسول يتكلم عن الابن، تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
أقول لكم آية تانية توضح قوة ربنا. يعني أديكم عرفتوا يعني أحداث الكتاب المقدس. لو كنت سألت أي حد فينا قل لي أكبر مثل في الكتاب المقدس يظهر قوة الله، ممكن البعض يقول لي الخلقة، ممكن البعض يقول لي عبور البحر الأحمر، ممكن البعض يقول لي تحطيم أسوار أريحة. عارفين الروح القدس؟ قال لا، ولا واحدة منهم أظهروا قوة الله. بس قوة الله تجلت بإمتى؟ بصوا رسالة أفسس، عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. ايه هي؟ لسه ما قالش. قال لا، كلمة عظمة قدرته الفائقة دي ما وصفتش اللي انا عايز اقوله، فرح قايل جملة تاني، حسب عمل شدة قوتي. يعني في حاجة هيوصفها بولس، فبداها بقال قدرتي الفائقة، وكده لا، كلمة قدرتي الفائقة دي مش كفاية، عمل شدة قوته. ايه قدرته الفائقة؟ ايه عمل شدة قوتي؟ الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات. بقت قوة الله تتجلى في القيامة. فعلا يا حبايب، لما خلق الانسان خلقه بكلمة. طب استعبد الانسان للخطية وللموت، فتجلت قوة الله بانه المسيح سحق الموت، فبقى ده كمال اعلان قوة ربنا. يا رب بنخاطب الله الآب بقوتك، قوة الله اللي ظهرت في القيامة. يفرح الملك، يفرح مين؟ المسيح الملك. يا رب بقوتك، فرح الابن. الابن فرح بالقيامة، وهنشوف هنتكلم عن ده كتير بالتفصيل طول المزمور دوت. أفلا تبهج القيامة قلبنا حبايب؟ ليه مش عيد التجسد بنعمل له 50 يوم احتفال؟ ليه مش عيد حلول الروح القدس؟ ايه القيامة؟ لانه فعلا القيامة هي اللي ابهجت قلب الابن المتجسد. يا رب الاب بنخطبه، يا ابونا السماوي بقوتك اللي ظهرت في القيامة فرح الابن المتجسد. فلذلك صارت القيامة فرحة المؤمنين. ليه؟ غلب الموت حبايب. ايه انا بفرح لما اخف؟ طب بعد ما اخف هموت. انا بفرح لما تتحلل لي مشكله؟ طب بعد مشكله هتيجي مشكله تاني وتالت ورابع، وعندي مشكله اكبر هي الموت. انا بفرح لما امتلك؟ طب ما هو اللي انا بملكه ده حسيبه بالموت. طب شوفوا اخر حاجه بقى بنوصل الى الموت. طب لما نغلب الموت خلاص بقى. فبقت قمه الفرحه بالقيام غلبت الموت. يا رب بقوتك يفرح الملك. الآية دي لا تنطبق إلا على المسيح، لأنه ما يقدرش الوحي يقول يا رب بقوتك يفرح ملك. لا، في ملوك كتيرة مش فرحانة بربنا، لكن مين الملك؟ لما بيلاطس وقف قدامه ربنا يسوع بيقول له أأنت ملك؟ قال له لا، أنا مش ملك، أنا الملك، ودوني لا ملك ولا ملك، أنا اللي بقيم الملوك. فالملك دوت المسيح. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. يكمل آية 2، شهوة قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه. احنا تملي بناخد الآية كمعنى حرفي يخص داود وقصته، كمعنى رمزي لينا، وكمعنى نبوي ينطبق على المسيح. اولا نفهم الآية، المعنى اللي يخص الحدث. قلت لكم المزمور 20 الشعب بيتوسل لله من اجل الملك. طيب رجع الملك منتصر، فالشعب بيشكر ربنا، بيقول لربنا شهوة قلبه، شهوة قلب الملك أعطيته. شهوته كان إيه؟ إنه طالع في الحرب عايز يرجع منتصر، أنت حققت له شهوة قلب. ملتمس شفتيه لم تمنع، الطلبة اللي هو طلبها بشفتيه اديتها له. فاكرين المزمور 20؟ بقول لكم الاثنين بيكملوا بعض. المزمور 20 قالوا له ايه؟ يعطيك الرب حسب قلبك يتمم كل مشيئتك. الشعب بيطلب من اجل الملك اللي طالع في الحرب. طيب النهارده بيقولوا له شهوه قلبه اعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه. ده كمعنى حرفي للمزمور. طيب كدرس لينا، شهوه قلبه، الشهوه يعني حاجه رغبة عميقة، رغبة متأصلة في أعماق النفس، شهوة. شهوة قلبه أعطيته، وبعد كده ملتمس شفتيه لم تمنع. الصلاة حبايب مش مجرد كلام، الأول شهوة في القلب، رغبة في عمق القلب. وعلى قد ما تكون الطلبة، اطلب اولا ملكوت الله وبر، على قد ما يكون الطلب من عمق القلب يسمع ربنا كلام الشفتين. لذلك قال الاول مش ملتمس شفتيه اعطيته، لا، ما هو ياما شفتينا بتنطق بكلمات، كان دي كلمات روحيه برضه، بس مش شهوه القلب. لكن لما تكون الطلبه الروحيه، لما تكون الفضيله اللي انا بشتهيها، اللي انا بطلب، شهوه القلب، رغبه عميقه، مش مجرد طلبه. يا رب سامحني، يا رب خليني ابطل، يا رب علمني كذا، ده ملتمس شفتين، ده لازم ما يتسمعش. لكن الاول شهوه القلب. عشان كده قال له يا ابني اعطيني قلبك. لما تبقى القلب ممتلئ برغبه حقيقيه في البر، الصلاة الطلبة تستجاب، حتى الطلبة بقى المادية. أنا ربي مبتغاي، شهوة قلبي، خلاص نفسي بجي بقى رب أقول لك يا ربي حللي المشكلة دي. بيبص ربنا للقلب، إيه خلاصي؟ لا، الطلبة دي مش في خلاصك يا حبيبي، الطلبة دي في خلاصك. فلما القلب يتملي برغبة حقيقية في الخلاص، ملتمس الشفتين يستجاب. شهوة قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه. ده أول درس لينا. تاني درس شهوة القلب. شهوة الإبصار بتبقى في الأمور الحسية الملموس. طب شهوة القلب في الأمور العقلية وبتخص الفكر. شهوة قلبه أعطيته، على قد ما نرفض شهوة الإبصار، التعلق بالحسيات، على قد ما قلبنا تبقى شهوته الأمور الروحية، الأمور الفكرية. شهوة قلبه أعطيته. طيب يتبقى المعنى النبوي للآية، تكلم عن الإبن. شهوة قلبه أعطيته، هو الابن في التجسد، ايه شهوته؟ ايه ملتمس شفتيه؟ ايه اللي طلبه الابن والاب استجاب فيه؟ لا كتير. شهوة قلبه نمرة واحد، قال له ان تعبر عني هذه الكأس. ايه الكأس؟ انه ما ينغلبش من الموت، ان الموت لا يقوى عليه. عبور الكأس يعني انه يعبر فوق الموت، انه لا يغلب من الموت. شهوة قلبه اعطيته، فعلا حصل، لانه في اليوم الثالث قام ظافر غالب الموت. شهوة قلبه اعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه. نمرة واحد. شهوة قلبي اعطيته ايه؟ قال للتلامذة صراحة شهوة اشتهيت ان اكلها. يا على المسيح وجماله، صار حبايب شهوة قلبه ايه؟ ان احنا نلتف حوالين المذبح نتناول من جسده ودم. ما هو الفصح ايه؟ ما هو الفصح هو هي المائدة المقدمة لنا حتى هذا اليوم، هي ذات المائدة. شهوة قلب المسيح ان احنا نلتف النهاردة حوالين المذبح نتناول من جسده ودم. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم، الحق أقول لكم إني لأكله إلى أن أكله معكم جديدا في ملكوت أبي. فبقت شهوة قلبه التفافنا حولين مذبحه. شهوة قلبه أعطيته، ملتمس شفتيه لم تمنع. أيضا شهوة قلبه قال عنها معلمنا بولس الرسول من أجل السرور الموضوع أمامه، حاجة أصرت قلبه. إيه اللي كان يعني أبهى قلب المسيح في الصليب؟ أقدر أقول حاجتين. الحاجة الأولى الكلمة اللي قالها المزمور 22، رددت ما لم أخطفه. رد حاجة هو ما خطفهاش، إحنا اللي خطفناه. إيه اللي إحنا حاولنا نختطفه؟ مجد الله إن إحنا ننسب الإلوهة لذاتنا. أقف حبايب هنا أوضح نقطة. خطية آدم ليست اشتهاء الإلوهة، لأن آدم خلق على شبه الله، خلق شريك في طبيعة الله الإلهية، لأن آدم خلق للخلود. ده كلام الآباء. أما ليه خطية آدم؟ إنه ما قدرش يحافظ على الإلوهة اللي أعطيت له، حب ينسبها لنفسه. الشيطان قال له يوم أن تأكل من الشجرة تكونان كالله، عارفان الخير والشر. تبقى الموضوع نابع منك، أنت ليه تعتمد على الله؟ لا، تنبع منك. فده اللي احنا حاولنا نختطفه. احنا خلقنا على صورة الله، خلقنا شركاء للإلوهة في الخلود. احنا حاولنا نختطف ده، يبقى منبعه من ذاتنا مش من ارتباطنا بربنا. طب للمسيح رددت الذي لم أخطفه. رد مجد الله الآب مرة تانية. عشان كده قال للآب أنا مجدتك على الأرض، نسبت كل شيء ليك، عوض الإنسان اللي حب يختطف ديت لحسابه. أدي السرور الأول. السرور الثاني اللي تحقق للابن، إيه شهوة قلبه؟ أن يأتي بأبناء كثيرين للمجد. بص حبايب، لما الكلام ده ما يبقاش فكرة أخواتي، يبقى إحنا لما نضينا كلمة الله بنتعرف على المسيح، بنعرف قلبه، بنعرف أحشائه. ذبيحة المحرقة تتفتح ونبص لأحشائها من جوه. المسيح قدم ذاته كمحرقة، والإنجيل اللي أعلن المسيح كذبيحة محرقة إنجيل يوحنا، لأنه هو اللي كشف لنا أعماق المسيح. تصوروا قلب المسيح، أحشاء المسيح إيه، رغبته إيه، أن آتي بأبناء كثيرين للمجد. هو أمنيته، إنجاز أقول أمنية، إنه ياخدنا كده يدخلنا المجد. شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنع. أيضا شهوة الابن قبل الصليب قال للآب مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وجه صوت من السماء مجدت، مجد كتير أقبل عليه. صوت كهذا من المجد الأسنى ونحن كنا معه ورأينا وسمعنا المجد دوت. لا، قال له مجدت بس سأمجد أيضا. همجد فين؟ في القيامة. مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. ابن في التجسد. أيضا شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه. لما بيقول لبيلاطس لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، كلم عن نفسه. ملتمس شفتي فعلا قام في اليوم الثالث. زي ما انتم شايفين كل شهوة قلبه بتدور حولين القيامة. يعني أنا قلت مثلا خمس حاجات كلهم محورهم القيامة. شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه. بعديها سلاح وقف. فعلا يا حبايب، يعني بعد الحقائق الإيمانية دي لازم نقف بصدق أخواتي، لازم نقعد نفكر فيها، لازم نقعد نتأمل فيها. يعني أنا قلت لكم في النص يعني الصلاة وكيف تستجاب، محتاجة أن احنا نراجع صلواتنا. لما الصلاة تستجاب محتاجين نقدم شكر، محتاجة أن احنا نقف ونراجع نفسينا في الحتة ديت. لكن في الحقيقة اللي محتاج فعلا السلاح ديت، ان احنا بعد ما اكتشفنا قلب المسيح، شهوة قلبه خلصنا، شهوة قلبه غلبة الموت اللي بيغلبه لحسابنا دي مستحقة ان احنا نقف شوية ونقعد نفكر في احشاء رأفة اله في محبة ربنا, محبة اللي ظهرت اللي تجلت في قيامة الابن من الاموات. سلاه كنا قلنا في الآية الأولى بخلاصك كيف لا يبتهج جدا, اللي محتاجة وقف اللي بيبهدنا اخوات صدقونا حبايب, يعني أرجو حبايب الكلام ما يبقاش يعني لحسن الصوت تحسن العصب, يعني مجرد كلام بنقوله, يعني أرجو أن الكلام فعلا الواحد ياخده يعني يعيشه. بخلاصك كيف لا يبتهج جدا, هل فعلا بنبتهج يا حبايب لما يعني احنا عادتنا ديت ايه بالضبط حكيتنا فيها؟ انا بقول حبايب مش ما بنقولش حاجه جديده وانا ما اعرفش حاجه جديده, لكن اللي انا اعرفه ان احنا ليل ونهار قاعدين نفكر في الخلاص اللي احنا متعلمينه من واحنا اولاد صغيرين. بس للحق كل قعده من القلب بقول له الان علمت, كل مره بيفهمني حاجه جديده بيعلمني حاجه جديدة. هي نفس القصه, احنا دي نتذكر سر التقوى. ما هو سر التقوى حبايب؟ ما هو سر التقوى؟ كيف يحيا الانسان حياه التقوى؟ عظيما هو سر التقوى, الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى للملائكه, ان احنا ايه نتذكر عمل المسيح من اجلنا, هو ده سر التقوى, هو ده القداس. صعب 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 اسمع من حد يقول لي انا بزهق في القداس او بسرح, صعبه صعبه جدا على وداني. ايه السبب يا حبايب؟ ان احنا مش بنتفكر في الخلاص. القداس هو بخلاصك كيف لا يبتهج جدا, القداس كله بنحكي قصه خلصت, خلقنا سقطنا لم تتركنا عنك الانقضاء, بعت لنا انبياء في اخر الايام, ظهرت لنا احنا جلوس في الظلمه ظلال الموت, تجسد تانس علمنا طرق الخلاص, اسلم ذاته, رسم يوم للمجازاة, وفي الليلة الأخيرة ادانا الخبز ادي القداس. طب قد ايه ده بيبهج قلبنا؟ على قد ما احنا نلهج باستمرار ان احنا بنتفكر في الخلاص, بخلاصك كيف, ازاي ازاي يا حبايب بعد ما عرفنا الخلاص ده واحد يقول انا زعلان او انا بصدق بقولها لكم اخواتي, يكفي ان انا افكر في الخلاص, بخلاصك كيف لا يبتهج جدا. فتستحق سلاه, تستحق وقف عشان نراجع نفسين. يكمل الآية 3, لأنك تتقدمه ببركات خير. بناخد المعنى الحرفي للمزمور, بناخد المعنى كرمز لينا, بناخد المعنى النبوي. أولا المعنى الحرفي, لأنك تتقدمه. تتقدمه تحتمل اتجاهين في الشرح, يا إما تتقدمه يعني هو جاي وانت بتخرج للقائه, دي تتقال عنها تتقدمه, يا إما قبل ما هو يجي انت بتتقدمه. طب ناخدها المعنيين في شرح المزمور ولينا وفي المعنى النبوي. لأنك تتقدمه, الملك راجع من الحرب منتصر, فكأن ربنا خرج يستقبل الملك اللي راجع, لأنك تتقدمه ببركات خير وبتديله بركات. اللي هي شفنا الصورة الرمزية بتاعتها أبونا إبراهيم لما كان راجع من معركة كدر لعبر, وخرج ملك صادق ملك سليم عشان يستقبله. هنا كلمة تتقدم يعني تستقبله, استقبله بإيه؟ ببركات خير. قدم الذبيحة وبارك أبونا إبراهيم. لأنك تتقدمه, تخرج للقائه ببركات خير. راجع الملك زافر منتصر, فيعني أغدقت عليه بالخيرات. أقف هنا أخذ درس صغير لينا ونعبر عليه بسرعة. تتقدمه ببركات, وما ربنا بيدينا بركات, بس مرات كتير للبعض البركات ما تبقى السبب خيره, رغم ان هي اعطيت في مقاصد الله الخير. يعني ربنا يدي للانسان نجاح, يدي للانسان مركز, يدي للانسان موهبه, خير مرات كتير ما بركه, يعني قصدي الاجر بركه, مرات كتير ما تبقاش لخيره, ممكن يرتفع قلبه, ممكن يتكبر, ممكن يبعد عن ربنا, المشكلة مش في اللدة البركة، المشكلة في اللي استخدمها غلط. لكن الإنسان اللي مرتبط بربنا البركات اللي تعطى بتبقى لخيره، يديله ربنا نجاح ده لخير الإنسان دوت لأنه هو مرتبط بربنا، يديله أي حاجة بركة بس لأنه مرتبط بربنا فبتتحول لخيره لأنك تتقدمه ببركات خير. يبقى المعنى الأول أنك بتخرج لاستقباله. المعنى الثاني تتقدم، يعني تمشي قدامه، تتقدمه في الخطوات لأنك تتقدمه، وده صورة الراعي. الراعي تملي يمشي في المقدمة، خرافي تسمع صوتي فتتبعني، يبقى الراعي قدام والخرفان ماشي وراه لأنك تتقدمه. طب بيقودنا فين الراعي؟ لأنك تتقدمه ببركات الخير. ياخدوا المرعى أخضر، ياخدوا المسيح تقدمنا لكي يكون هو متقدما في كل شيء، فتقدمنا وهبنا الميلاد الثاني، وهبنا سكن الروح، وهبنا غلبة القيامة، وهبنا الصعود والجلوس حيث الآب ممجد والابن والروح القدس، لأنك تتقدمه ببركات الخير. ممكن أخذ كلمة تتقدمه بمعنى إنك تعطيه ما لم يطلبه، يعني أنت بتتقدمه، يعني هو طلب وطلب، لا أنت بتدي تغدق في العطاء لأنك تتقدمه ببركات الخير. ده جود ربنا، أطلب حاجة هو يديني أكتر. الذي يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بيتقدمنا بجوده. سليمان وقف قدام ربنا، عايز يا سليمان؟ قال له عايز الحكمة. قال له لا، ده نديك الحكمة وديك معها غنى وديك معها أنفس أعدائك، لأنك تتقدمه. عطية ربنا تفوق الطلبة اللي الإنسان بيطلبها لأنك تتقدمه ببركات الخير. ده المعنى بالنسبة لداود، ده الدرس لينا. طب المعنى النبوي، لأنك تتقدمه، قلنا تتقدم هناخدها بمعنى ايه؟ تخرج لاستقباله أو تسبقه. طب لو انت تخرج لاستقباله، احنا آخر حاجة الابن قايم من الموت، مزمور اللي فات، لأنك تتقدمه خرج إنجاز، يعني لاهوتيا طبعا الكلام، لكن البركات اللي أغدقت على الابن المتجسد بعد القيامة انفتحت له الأبواب الدهرية، مش من جهة لاهوته، من جهة الناسوت اللي هو حمله. إزاي الأبواب الدهرية؟ إزاي المكان اللي الله ممجد فيه؟ إزاي الموضع الذي لا تدخله ذي طبيعة بشرية يدخل الابن وهو حامل جسدنا طبيعتنا؟ لأنك تتقدمه ببركات خير. طب أخذ المعنى الثاني لتتقدمه، إنك تسبقه، مش خارج لاستقبال الابن الغالب الظافر بالقيامة وأغدقت على الطبيعة البشرية اللي هو حاملها بركات الصعود وسكن الروح والجلوس عن يمين الآب. ده المعنى الأول. طب المعنى الثاني بقى، تتقدمه يعني تعدله، تسبق له قبل مجيئه. الآب تقدمه ببركات خير قبل ما الابن يتجسد. قال ربنا يسوع أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، لأنك تتقدمه قبل ما يتجسد. الآب أعد مهد بركات خير. كل رجال العهد القديم تمتعوا برمز الخلاص، وكان كل ده يعني إعداد يسبق مجيء الابن، لأنك تتقدمه تعد له قبل مجيئه. الخلاص من مصر تتقدمه ببركات خير، دي علشان رمز لخلاص الجنس البشري من عبودية الشيطان. حية نحاس مرفوعة على
راية وكل من ينظر لها يبرأ تتقدموا ببركات الخير. المن اللي نزل من السماء تتقدموا ببركات الخير. كل بقى بركات العهد القديم كرمز للخلاص كلها تندرج تحت لأنك تتقدمه ببركات خير. طبيت الآية وضعت على رأسه تاجا من إبريز. نأخذ المعنى على داود، نأخذ المعنى لينا، نأخذ المعنى النبوي. وضعت على رأسه، الملك راجع منتصر، كأني ربنا يعني زاد الملك مجد، زاد الملك بهاء، أكد تتويج الملك كملك على هذه الأمة بالنصر. وضعت على رأسه تاجا من إبريز، وهو راجع غالب، فالنصر اللي في الحرب دي كأن ربنا زود تاج على رأس الملك، كأن ربنا بيؤكد تنصيب هذا الملك ملك على هذه الأمة، بيعلن الله أنه هو بيعضده بيسنده بيقويه، لأنك تتقدمه ببركات خير. وضعت على رأسه تاجا من إبريز. طيب ليه نحن وضعت على رأسه كنفس بشرية؟ ربنا بيدينا إكليل، كل إكليل ياخده قديس من القديسين هو إكليل على رأس المسيح رأس الكنيسة. يعني قديس خد إكليل بر، إكليل فضيلة، الإكليل اللي أعطي للقديس في الحقيقة هو إكليل على رأس الإبن، لأن الإبن الرأس والقديسين دول كلهم أعضاء الجسد. فكل عدو ياخد إكليل في الحقيقة هو إكليل على رأس المسيح رأس الكنيسة. لذلك ستر الرؤية وصف المسيح على رأسه تيجان كثير، لأن كل التيجان اللي أعطيت للقديسين هي على رأس المسيح. يعني مين صاحب الفضل فيها؟ المسيح الرأس. وضعت على رأسه تاجا من إبريز. يعني أديكوا عناوين للتجان، في أربع تجان، في إكليل اسمه إكليل البر، جهدت الجهد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. في إكليل تاني إكليل الحياة، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الأبدية. في إكليل ثالث إكليل المجد، ده للخدام، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون أنتم أيضا إكليل المجد الذي لا يبلى. في إكليل رابع إكليل ذهب على رؤوس الـ 24 قسيس أكليل من ذهب. طيب الأكليل اللي على رؤوس القديسين دي كلها على رأس المسيح. وضعت على رأسه تاجا من إبريز. أيضا الآباء لما تأملوا في هذه الآية كنبوة عن المسيح شرحوها بمعاني كثيرة. وضعت على رأسه تاجا من إبريز، قالوا نمرة واحد التاج هو القيامة، وضعت على رأسه تاج قيامته في اليوم الثالث، قالوا التاج هو السلطان اللي أعطي للابن في التجسد، قال عنه المزمور 8 بالمجد والكرامة توجته وعلى جميع أعمال يديك أقمته. هو بيتكلم عن آدم، بس طب ما آدم فقد المجد ده، فاسترد في ابن الإنسان في آدم الثاني. عشان كده المزمور 8 لو تفتكروا قلنا من المزامير المسيانية، ده تاج أيضا على رأس المسيح. القديس أغسطينوس قال تأمل لطيف خالص، قال إن التاج اللي على رأسه هم التلاميذ. طب جبتها منين يا أغسطينوس؟ قال في سفر ابن سيراخ الإصحاح 50 الآية 13 يقول وحوله تاج الإخوة. تاج الإخوة يعني الإخوة تاج. طب مين الإخوة؟ بعد القيامة قال له مريم اذهبي اعلني إخوتي. يبقى وضعت على رأسه تاجا من إبريز، دول التلاميذ الإخوة. طب اقتبس بقى من كلام أغسطينوس لكي يكون هو أخ بين إخوة كثيرين. مين إخواته؟ إحنا. اتعجبوا حبايب،
معرفش تعجبوا ازاي يعني، وتعبروا عن تعجبكم دوت ازاي، ان احنا ما انا قلتها ضمنا التاج اللي على راس المسيح. لان زي ما قلت لكم احباب، كل اكليل ياخده القديس من القديسين ده اكليل بيوضع على راس المسيح، وضعت على راسه تاجا. حبايب حبايب، ليتنا يعني نخلع يعني نعل اذهاننا وليس ارجلنا، يعني نفض من ذهننا انشغالاتنا اللي بره، نفض من ذهننا اللي احنا اتعلمناه واللي احنا سمعناه. هو ده ما امن في المسيح، هو ده اللي يبهج القلب، هو ده اللي يعين النفس على استكمال مسيره الصليب. ما هو بره حبايب ما فيش غير الوجع والالم والانين، احنا بنيجي هنا بنتغذى ليس بالخبز وحده، بالحق احنا بنحيا بالكلام ده، ده الخبز اللي احنا بنحيا بيه. لما اعرف انا ايه فكر الله، اعرف المجد اللي معد ليا، اعرف احشاء المسيح تجاهي، ايه ده حبايب دوت، قد ايه بقى تبقى بهجه النفس، قد ايه تبقى قوه في الاراده عشان النفس تكمل مسيره غربتها. وضعت على راسه تاجا من ابريس. قديس امبروسيوس نفس المعنى بس بشكل اخر، قال التاج الكنيسه، العروسه بتاعته. جبتها منين يا امبروسيوس؟ قال لان سفر الامثال قال المراه الفاضله تاج لرجلها، واحنا الكنيسه خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه المسيح. احنا العروس امراه الخروف. طب المراه الفاضله اورشليم السمائيه اللي نازله من السماء كعروس مزينه لرجلها، احنا ككنيسه كلنا بقى التاج. ايه ده حبايب، ايه حبايب يعني اخواتي ارجوكوا، يعني انا خايف يكون الموضوع بالنسبه لنا مجرد يعني ايات بتتحط جنب بعضيها، ما يكونش حق بيعلن في كلمه الله من جهه مأمنة في المسيح يسوع. انا خايف الموضوع يبقى مجرد انه ايه بتتحط جنب ايه. لا يا حبايب، كلامك هو حق. فبقى الكنيسه بقت هي التاج اللي وضع على راس المسيح في التجسس. وضعت على راسه تاجا من ابريس. احد الاباء قال يعني كلمات عسل، شهد عسل يا حبايب، يعني فعلا انا مش عارف يعني ما اعرفش طبعا انتم مدى فرحتكم بالكلام، مدى يعني تذوق النفس لهذه البركات الروحيه انا ما اعرفش. لكن احد الاباء ربط الايه دي بسفر النشيد الاصحاح الثالث، اخرجنا يا بنات اورشليم انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه. امه امنا العذراء، التاج اللي توجته به العذراء الناسوت. لما التحف بالناسوت في بطن امنا العذراء بقى هو ده يوم عرسه، اليوم اللي ارتبط به رباط ابدي بالجنس البشري. لذلك لاهوته لم ولن يفارق ناسوته. احنا مش بنقول حقيقه لاهوتيه مجرده، ده اتحاد بينا احنا. طب اليوم ده بالنسبه له ايه؟ ايه يا حبايب اخواتي، انا مش عارف، انا يعني اخشى ان انا فعلا الواحد يعني انا ما اعرفش يعني كل ما يزيد يعني الترمومتر بتاع البهجه بالخلاص انا ما اعرفش هيبقى مردود الانسان يبقى ازاي، مش عارف. وضعت على راسه تاجا من ابريس، بقى التاج بتاع المسيح، الطبيعه البشريه اللي اتحد بيها بقى هو ده يوم عرسه، يوم فرحته، يوم ما ارتبط بينا. عجب عجب يا حبايب، لكنها كلمه الله. طب الايه اللي بعديها، الايه 4، حياة سألك فأعطيته طوال الأيام إلى الدهر والأبد. ناخد المعنى على داود، ناخد المعنى لينا، ناخد المعنى النبوي. المعنى على داود، حياة سألك فأعطيته طوال الأيام إلى الدهر. ياما داود مر بمخاطر، وكانت المخاطر ديت يعني كان على شفا الموت، فكون ان ربنا نجاه منها كأن ربنا اداله عمر جديد. يعني داود لما خرج علشان يقاتل الاسد والدب ده هيموت، طب كون ان هو نجا ده كأن ربنا حياة سألك فأعطيته، ده انت اديته حياة جديدة. لما خرج قدام جليات، لما كان مطارد من شاول، لما خرج هو في الحروب كل المخاطر دي ربنا نجاه، كأن ربنا طول في عمره. حياة سألك فأعطيته طوال الأيام إلى الدهر والأبد. لكن طبعا حبايب مهما امتد العمر في الأرض فأخرته هيموت برضه. مات ربنا في عمر حزقية 25 سنة، طب وبعدين؟ مات. أقام المسيح لعازر من الموت، طب هو كده مات. لكن حياة سألك فأعطيته طوال الأيام مسيرها للنهاية، لكن إلى الدهر والأبد. إن كل دي كانت رمز لتمتعنا بحياة الدهر الآتي، الحياة اللي ما فيش فيها موت. حياة سألك فأعطيته. كان أبرار العهد القديم كان يشتهوا طول الحياة، لأن كانت بركة تعطى للأتقياء. عشان كده سفر التثنية قال هو حياتك يطيل أيامك. عشان كده قال اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. فبقت من بركات الأتقياء في العهد القديم طول العمر. لذلك حزقية لما جه يموت في سن صغير حس وقعد يعدد لله أعمال تقواه. رب طب ما أنا تقي، اتموتني في عمر صغير ليه؟ فراح مدد له 15 سنة. لكن زي ما قلت لكم البركة الحقيقية إن إحنا سنكون في بيت الآب إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يعني الآية دي بالنسبة لنا النهاردة اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض، أنهي أرض؟ أرض حياة الدهر الآتي، أرض الحياة الأبدية. طب المعنى النبوي، حياة سألك فأعطيته، أظن بقى اتفهمت، طوال الأيام إلى الدهر والأبد. حياة سألك، سألك إنك تعبر عنه كاس الموت، أعطيته القيامة. عشان كده سمعنا المسيح بيقول لنا ها أنا حي إلى أبد الأبدين. قال معنا معلمنا بولس الرسول لما قال لما قام قوة حياة لا تزول بالقيامة، وقال لنا إني أنا حي فأنتم ستحيون. حياة سألك فأعطيته. كل ما أعطي للإبن في التجسد أعطي للكنيسة. حياة سألك فأعطيته، أديته إيه؟ حياة أبدية. طب هو الإبن، طب ما الإبن له الحياة في ذاته كما إن للآب الحياة في ذاته، وحياة إيه اللي اديها له؟ لا، ده الإبن في التجسد، دي عطية لحساب الكنيسة لحساب المؤمنين. حياة سألك فأعطيته طوال الأيام إلى الدهر والأبد. بعدها الآية 5 عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه. بالنسبة لداود مجد وجلال وبهاء دي صفات ربنا. المجد مجد لله، الجلال جلال إلهي، البهاء بهاء إلهي. ازاي دي بتنطبق على داود الملك؟ داود الملك لما رجع وانتصر في الحرب فكأن ربنا زود من بهاء من مجد داود امام شعبه. المعنى الثاني انه الملك دائما بيعكس جلال الله عظمة ربنا، فلما بيقول له عظيم مجده بخلاصك لما انت خلصته من الحرب دي ظهرت عظمة. هي في الحقيقة هي انعكاس لعظمة الله والجلال ربنا والبهاء ربنا. المعنى البسيط عظيم مجده بخلاصك جلال وبهاء تضع عليه، ان داود اللي كان في مربض الغنم جه ربنا اقامه رئيس على شعبه ووضع تاج على راسه. اخذها لينا عظيم مجده بخلاصك. لما الله يتدخل عشان يخلص ولاده، الخلاص ده يدي لولاده مجد وبهاء في عينين الناس. حزقية الملك لما غلب جيش سنحريب، لما ربنا مده في عمره 15 سنة، كل الملوك اللي حواليه سمعوا فخضعوا له، شعروا انه الرجل ده يعني مسنود من الاله. عظيم مجده، عظيم مجد الملك بخلاصك لما انت خلصته زاد عظمة، زاد مجد. طيب لو حبينا ناخدها لينا، عظيم مجده بخلاصك، خلاص المسيح هو عظم مجد لينا أمام الآب. عظيم مجده الإنسان المؤمن النفس المرتبطة بالمسيح بخلاصك، بخلاص الإبن. النفس اللي ترتبط بالمسيح ليها مجد أمام الآب، ليها مجد أمام الملائكة. من يعترف به أمام الناس أعترف به أمام ملائكة أبي، ليها مجد أمام الخليقة كلها. هنشوف إن عشنا يوم السبت الجاي وإحنا بنستكمل رسالة كورنثوس، ألستم تعلمون إن القديسين سيدينون العالم؟ ألستم تعلمون إننا سندين ملائكة؟ إيه ده؟ مجد ولاد ربنا؟ عظيم مجده بخلاصك. ممكن تتاخد لينا بمعنى آخر، عظيم مجده بخلاصك، جلال وبهاء تضع عليه الصفات الإلهية ديت، إنه لما إحنا بنرتبط بالابن مصير شبهه، فبقت تنطبق علينا مجد وجلال وبهاء اللي هي الصفات الإلهية. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. فلما يتصور المسيح فينا يظهر فينا بهاء إلهي، مجد إلهي، جلال إلهي. هو مش من ذواتنا لكن من المسيح اللي فينا. لذلك شاف استفانوس وجهه كوجه ملاك، مش من ذات. ما كلمة وجه ملاك يعني إيه؟ ما أحسن تعبير لما نشوف وش منور ما نقول إيه ده وش ملاك. ما عندناش كلمة نوصفها إلا كده. لكن في الحقيقة البهاء اللي ظهر فيه استفانوس ده بهاء ومجد إلهي. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه. أيضا لما نؤمن بالمسيح يحل فينا الروح القدس فيبتدي يزيننا بالثمار روحية، فيبان فينا بهاء ومجد وجلال إلهي. يبان فينا الصلاح، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. يبان فينا الإيمان، والمسيح هو رئيس الإيمان ومكلمه. يبان فينا السلام، سلام الله الذي فوق كل عقل، فهي ثمار إلهية. يبان فينا مجد إلهي. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه. طب ناخد المعنى النبوي. الابن لما تجسد من أجلنا أخذ مجد في تجسده، واخذ مجد في موته، واخذ مجد في قيامته وصعوده. عظيم مجده بخلاصك. الابن في التجسد أخذ مجد، هو أخلى ذاته من كل مجد. كلمة أخلى ذاته مش معناه أنه هو تنازل عن مجده أصبح بلا مجد، لا، أخلاه يعني أخفاه. هو أخفاه، هو ظهر في الهيئة كإنسان، لكن الآب أظهر مجده. هو ليس مجده أعطي للابن، لكن الابن محبة في الآب أخفى هذا المجد في الناسوت، فظهر في الهيئة كإنسان، بل صورة عبد. طب الآب مجده، اسمعوا القديس بطرس، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا. ده الابن في التجسد، ده الابن اللي أخفى المجد. الآب قال لا، أنت تمجدني على الأرض وأنا ما مجدكش، لا أنا مجدك. مجده إزاي؟ لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ قبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. لما وقف في الطابور يتعمد مع الخطاة، اللي يبص يقول ده خاطي زي بقية الخطاة، وهو قبل أن يخفي المجد وأن يظهر في الشكل دوت، وما أردش أن يمجد ذاته، وما أردش أن الناس تمجده. مجدا من الناس لست أقبل. ومن مين اللي يمجدني؟ الآب. ومجده الآب. ما أنتوا فاكرينه ده واحد زي اللي واقفين؟ ده ابن الحبيب. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه في التجسد. لما يقول بقى في التجسد للآب إذ أعطيته سلطانا على كل ذي جسد، أعطاه صنيعه، ما كانش عنده السلطان. أدينا فهمنا بقى، لا أدينا فهمنا، هو أخلى نفسه من المجد دوت، لكن الآب أظهر المجد. طيب في موته كإنسان دخل الموت كإنسان مات، لكن الآب أظهر مجده بإيه؟ بالقيامة من الأموات. عشان كده ما نتلخبطش لما يقول لك إن الآب أقامه أو الابن أقام ذاته، هي هي هو مجده فيه بس هو أخفاه. طب ظهر المجد دوت فين؟ في القيامة من الأموات. عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه. أيضا لما صعد راح فيه؟ جلس عن يمين الآب، ده مجد وجلال وبهاء إلهي، لأنه لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يمين؟ ما فيش، هو في حد في مجد وفي جلال وفي بهاء اللاهوت؟ لا ما حدش طبعا. لا، الابن بقى بالجسد اللي أخده جلس عن يمين الآب. عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه. أيضا معنى نبوي آخر في نفس الآية دي بس يبان بقى في اليوناني. عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء، كلمة تضع عليه في اليوناني تزيد عليه، تزيد. كلمة تزيد يعني إيه؟ يعني حاجة موجودة وبنزودها، حاجة موجودة وبنزودها. تعالى الابن في التجسد لما بيقول للأب مجد ابنك، قال له مجدت، موجودة، هو في مجد وأزيد عليه، مجدت وأمجد أيضا. أرجع تاني حبايب، من جهة لاهوته مجده لا نهائي، المجد اللانهائي لا يضاف إليه، لكن تمجد في عينينا إحنا، إحنا شفنا مجده. لما بيقول للأب مجد ابنك، إحنا شفنا مقدار من المجد في التجلي، في إعلان الأب هذا هو ابن الحبيب، في المعجزات. زاد المجد في عينينا إحنا لما آمن الموت، لكن هو مجد لم يضاف للابن، لأنه مجد الابن لا نهائي، ولا نهائي لا يضاف إليه شيء لأنه لا نهائي، لكن زاد مجده في عينينا إحنا. نفس المعنى اللي قاله معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال، نسيت الآية كانت في ذهني، معلش. هذا جعله ربا ومسيحا، هذا جعله ربا ومسيحا. كلمة جعله ربا ومسيحا في سفر الأعمال يعني هو ما كانش رب وبقى رب، لا، في عينينا إحنا، في عينينا إحنا، إحنا ما كناش عارفين أنه هو رب ومسيح، أنا فاكرينه إنسان تقي عادي، لكن لما قام بان أنه هو الرب، لما حل الروح القدس وطبقنا النبوات فبان لينا إحنا أنه ده المسيح، المسيح المنتظر. فكلمة جعله ربا ومسيحا مش ما كانش رب ومسيح والأب جعله رب زي ما الأشرار شهود يهوى يفهموا الآية دي، لا، زي المعنى اللي هنا، المجد هو في مجد في ذاته، مجد لا نهائي، لكن في عينينا إحنا كل شوية المجد يظهر، كل شوية المجد يزيد، فظهر لينا إحنا مجد أعظم. طيب الآية 6، لأنك جعلته بركات إلى الأبد. جعلته مش بركة، بركات. أبونا إبراهيم ربنا قال له أباركك، ماشي، وأجعلك بركة، أنت يا إبراهيم هتبقى بركة، الإنسان اللي يرتبط بالله يصير بركة للآخرين، لأنك جعلته بركات، مش بقى بركة ولا بركات. يوسف بركة، كل مكان يدخل في يوسف ربنا يبارك في المكان بسبب يوسف، لأنك جعلته بركات إلى الأبد. طب المعنى النبوي إزاي تنطبق على المسيح؟ لأنك جعلته بركات، لأن لما علق على الصليب بحكم الكتاب ملعون كل من علق على الخشب، فظهر كأنه حامل للعنة. طيب أما آم لأنك جعلته بركات إلى الأبد. فالصليب رفع اللعنة، فبالصليب ننال البركة. لذلك كل بركة تعطى لنا في الكنيسة تعطى بالصليب. ليه بنرشم صليب على مية المعمودية؟ بركة اللي بتحل على مياه المعمودية بالصليب. ليه بنبارك شعب الله بالصليب؟ البركة اللي بتحل عليه. طب ليه بالصليب؟ لأن الصليب رفع اللعنة وصار مصدر البركة، لأنك جعلته بركات إلى الأبد. بقية الآية تفرحه ابتهاجا أمامك. بالنسبة للملك تفرحه ابتهاجا أمامك، لما الملك يقف قدامك تفرحه ويبتهج أمامك. لما يبتهج أمامك يقدر يطلع يحمل أثقال الشعب. عشان كده القديسون يتهللون أمام الرب بالسرور، يقف قدام ربنا يتهلله يبتهجه. فبالبهجة ديت يطلعوا يمارسوا رسالته يحملوا الصليب. فبقى الفرح بيهبهم قوة. افرحوا بالرب لأن فرح الرب هو قوتكم. تفرحه ابتهاجا أمامك. كل ما نقف قدام ربنا حبايب بنفرح بنبتهج فنتأوه. أو تجتمعنا كل مرة حبايب، حتى قعدتنا مع ربنا في المخدع احنا بنقف قدام ربنا فبنبتهج بنفرح بنتأوه فنقدر نكمل المشوار. غلبان بقى اللي حارم نفسه من القوة دي. تفرحه ابتهاجا أمامك. طب كمعنى نبوي على الصليب حجبت وجهك عنه. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طيب النهاردة بالقيامة تفرحه ابتهاجا أمامك، يتراءى كل حين أمام وجه الله. بس بقى بصوا من أجلنا، عشان يعني هو كل ده من أجلنا، كل ده عشان نحن، لكن هو في ذاته ما هو مش محتاج كل دوت، لكن من أجلنا تجسد، من أجلنا صلب، من أجلنا مات، من أجلنا قام، من أجلنا صعد، من أجلنا جلس، من أجلنا هو مترائي أمام وجه الآب، ومن أجلنا الآب حجب وجهه. أدينا فهمنا بقى. تفرحه ابتهاجا أمامك. يكمل في الآية 7 لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. الملك يتوكل على ربنا. هو صلى الملك في المزمور اللي فات وشاف ازاي ربنا استجاب الصلاة ونصره، فدي خلت الملك يزداد في الاتكال على الله. دي خلت الملك يبقى عنده ثقة انه لن يتزعزع. ليه؟ لان يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. أنا التجأت له نجاني. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع ضيقاته خلص. فبقيت عنده ثقة أنه في كل ضيقة يروح نفس الاتجاه، فبالتالي بقى ثابت لا يتزعزع. لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. عشان كده قال القديس يعقوب رجل ذو رأيين، هو متقلقل في جميع طرقه. لا ما فيش رأي، هو رأي واحد، هو اتكال على مصدر واحد، على نبع واحد، على شخص واحد. لأن الملك يتوكل على الرب فبالتالي بنعمته لا يتزعزع. طب لينا؟ لأن الملك، قلنا الملك هو العقل، قلنا الملك هو أنا، جعلنا ملوك وكهنة. الملك ده اللي بيتحكم في الانفعالات وفي الشهوات وفي تصرفات الإنسان. لأن الملك يتوكل على الرب ففي تحكمه في شهواته في انفعالاته بيتكل على ربنا، وعنده ثقة في نعمة الله إنه لن يتزعزع. طب أخذ المعنى النبوي، لأن الملك يتوكل على الرب. الملك المسيا اللي من أجلنا تجسد، في تجسده الملاك قال له أمنا يعطيه الرب الإله كرسي داود فيجلس على كرسي يعقوب إلى الأبد ولا يكون له ملك نهاية، لأن الملك ده من تجسده ملك يتوكل على الرب. مزمور 22 قال له عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي. لما تولدت من بطن لما خرجت من الرحم أنا متكل عليك، لأنه من ميلاده وفي حياك ضد، لكن هو اتكال كامل في تجسده على الآب السماوي، لأن الملك يتوكل على الرب طول حياته متوكل عليه اتكال كامل. لذلك عمرنا ما شفنا المسيح كإنسان اضطرب أو انزعج أو قلق. إنسان حبايب، إنسان عاش زي ما احنا بنعيش على الأرض، كإنسان عاش في سلام كامل، كإنسان عاش بلا اضطراب بلا انزعاج بلا قلق. يبقى أوعط يا حبايب لطبيعتنا البشرية إن تحيا هذه الحياة، إن طول مشوارك كوني أنا مش كده، معلش دي ضعفي، وده محتاج مزيد من الشركة، مزيد من الالتصاق، مزيد من الفهم الروحي للخلاص. لكن طبيعة البشرية في المسيح يسوع أعطي ليها إنه من الرحم متوكل على الرب، فعاش طول حياته عمره ما انزعج. عمرنا شفنا حبايب المسيح اضطرب ولا انزعج ولا قلق. إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن، لا دي رمزيا على داود. لكن مين اللي بالحق قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح؟ طب هو لا، هو متوكل على الرب، لأن الملك يتوكل على الرب لغاية الصليب لغاية الموت، في يديك أستودع روحي. طيب بعد كده وبنعمة العلي لا يتزعزع، رغم عورة الطريق رغم معرفته بكل دقائق الصليب، رغم معرفته كإنسان بكل دقائق الصليب بما أعلن في العهد القديم، عارف كل تفاصيل الصليب. لذلك إنجيل القديس يوحنا يقول يسوع نظر حوله إلى كل شيء، وإذا كل شيء قد تم فلكي يكمل المكتوب قال أنا عطشان. كإنسان بس لكل النبوات اللي اتكتبت عنه، شتيمة حصل، تف حصل، جلد حصل، سقوط تحت الصليب حصل، تعيير حصل، دق مسامير حصل، طعنة حرب، كل حاجة. لا الطعنة طبعا كانت لسه ما جاتش، كل حاجة. فلقى فيه كلمتين لسه ما تموش، أنا عطشان، فلكي يتم المكتوب قال أنا عطشان. كل طريق الصليب حبايب كان معلن للمسيح الملك من العهد القديم، عارفه من الأسفار المقدسة، مش معرفة لاهوت. إنسان أخلى نفسه تماما من مجد الإله، إنسان فعارف تفاصيل الصليب. طب حبايب بنعمة العلي لا يتزعزع إزاي يا أخواتي؟ ازاي شايف كل يعني مراحل الصليب؟ ازاي بيشفي مريض وعارف ان المريض ده هيقف يشتكي كذبا في المحاكمه؟ ازاي بيشفي ايد يابسه وعارف ان جده سترتفع ضده يوم الصليب؟ طب مش هشفيه؟ اللسان اللي انا خليته ينطق ده نطق يوم الحد قالوا اسلبه، طب انا ما هسيبه اخلص، مش هشفيه؟ ازاي كانسان يا حبايب عارف بنعمة العلي لا يتزعزع؟ أعطي للطبيعة البشرية. لذلك يقول إيه؟ وحين تمت الأيام لصعوده إلى أورشليم ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم، رايح بكل رباط جأش للصليب وهو عارف دقائق الصليب. عشان كده قال عنه بقى أشعياء في النبوة جعلت وجهه كالصوان إلى الوراء لم أرتد، يعني ده ماشي للصليب بنعمة العلي لا يتزعزع. ايه الثبات دوت؟ لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. خايف أقول لكم بس أنا مش خايف من جهة نفسي، إنه ده الجزء الأول في المزمور ملاية واحد لغاية ملاية سبعة، الحديث ليهوى عن المسيا أو نصرة المسيا أو نصرة القيامة. بيتبقى الجزء الثاني في المزمور أقل بكتير. الجزء ده كان طويل ليه؟ لأنه أعلن لينا من خلال كلمة الله، فإحنا طبقنا اللي أعلن لينا على الكلام. طب الجزء الجاي من ملاية 8 لغاية 10 الحديث للملك نفسه، بس بنكلمه عن مجده أو نصرته الآتية، مجيئه الثاني ودينونته للأشرار. فمش عايز أقول إن الإعلانات فيها قليلة، لا هي الإعلانات مش قليلة، لكن لسه ما تمتش. لكن الجزء الأولاني لأنه تم معاه وشفنا أحداثه فاستفدنا فيه في الشرح. الجزء الثاني هنكتفي بشرح الآيات فيه، نشوف نصرته المستقبلة. شفنا نصرته في القيامة، طيب نشوف بقى نصرته في مجيئه الثاني ودينونة الأشرار. يقول له في الآية 8: تصيب يدك جميع أعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك. طبعا أعداء ربنا هم مخالفو الناموس، ما فيش غيره. تصيب يدك، الإيد هو الإبن، لأنه يهوى في القديم قال طول النهار بسطت أو مددت يدي، طبعا الترجمة البيروتية أو الإبت لأن بنسمع الآية دي كتير، بسطت يدي إلى شعب معاند. ده الإبن اللي بسط إيده على الصليب، فبقى الإبن هو يد الله، وبقى الروح القدس إصبع الله. إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين، وفي موضع تاني إن كنت أنا بروح الله فبقى إصبع له روح القدس، يبقى اليد هو الإبن. بيقول له تصيب يديك جميع أعدائك. مين اللي حيقتص من الأعداء؟ يد الله. مين يد الله؟ الإبن. بيدك المزمور قال تستأصل جميع أعدائك، ده القضاء في مجيئه الثاني. يمينك، مين اليمين؟ اجلس عن يمين، هو الإبن. يمينك تصيب كل مبغضيك، يمين الرب صنعت قوة. تصيب يدك جميع أعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك. الإبن في مجيئه الثاني إزاي هيقتص بقوة من الأشرار. الآية 9: تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك. زمان حضورك، زمان مجيئك الثاني، الأعداء دول هيبقوا إيه؟ وقود يولع النار. تجعلهم مثل تنور نار. يمسك الأعداء زي ما قال ملاخي، يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، تولع في يوم النار زي ما النار بتولع في القش يوم الدينونة ومجيء الثاني. تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك، أو ممكن يكون تجعلهم تنور نار، إنه من جوه نار الندم، نار تأنيب الضمير، نار الحزن على الفرص اللي هيئتها النعمة لخلاص النفس وما استغلتهاش، نار تولع جوه الواحد. ما كانت الفرصة قدامي، ما هو كلمني، ما هو نبهني، نار. لذلك يعني الآية بتشرح العذاب هنا بصورة وقتية وفي المجيء الثاني بصورة دائمة. تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك، الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار. عندنا اثنين نار، تنور نار وتأكلهم النار. تنور نار ده ممكن يعبر عن النار اللي من بره، العقاب الخارجي للأشرار، عقاب الجسد. طب من الداخل تأكلهم النار، التنور ده يعني هم محطوطين جوه التنور زي الثلاث فتية جوه طول النار، فده عذاب من بره، بس طبعا مش بالنسبة للثلاث فتية. بس الشرح الفرق بين تنور النار، يعني احنا مرمين، هم مرمين في وسط النار، وما بين تأكلهم النار. لا، تأكلهم النار، النار بقى اللي فين؟ اللي هو من الداخل. العذاب الداخلي. تجعلهم مثل تنور نار في زمان حضورك، الرب بسخطه يبتلعهم وتأكلهم النار. الآية 10: تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم. الثمرة تملل هي النسل، تبيد ثمرهم، النسل بتاعهم ربنا يبيده، يبيده بحاجتين. هنا ممكن يحول نسلهم لناس أفاضل، ناس أبرار، يبقى أبعد نسل الأشرار. طب إن الأشرار ما استجابوش مع نعمته، أو النسل ما استجابش مع نعمته، هيبيدهم بقى فين؟ في مجيئه الثاني بالإلقاء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الآية 11: لأنهم نصبوا عليك شرا. لأنهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها. بالنسبة لداود طبعا نصبوا عليك شر، حصل كتير مع داود، كانوا يحاولوا يعملوا فخاخ لداود، تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها، قالوا ان احنا نقول له يروح يجيب 100 غلفة من الفلسطينيين مكيدة عشان يتجوز ميكال بنت شاول، ينزل وسط الفلسطينيين يموتوه. ده كمعنى حرفي بالنسبة لداود، كمعنى لينا احنا في الحياة. لأنهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطعوها. الأشرار اللي يقعدوا يكيدوا الشر وينصبوا الفخاخ لولاد ربنا، وفي النهاية كله يفشل، زي ما حاول هيرودس انه يصطاد الطفل يسوع، فشل. فكر في مكيدة، روحوا شوفوا فين وتعالوا اخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له. مكيدة ما كانش هيسجد ولا حاجة. او زي ما ابن هيرودس بقى مسك بطرس وحطه بين 4 أرابع من العسكر مفكرين ان يقدموا بعض الفصح، تفكروا بمكيدة لم يستطعوا، جه الملاك وخلص بطرس. ده كمعنى لينا احنا في الحياة، كمعنى نبوي بقى. لانهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطعوا. بمكيدة قال رئيس الكهنة ان تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، خير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة جميعها. مكيدة قال لك احنا نخلص منه كده يبقى هنحافظ على الهيكل وعلى الأمة. تفكروا بمكيدة لم يستطعوا، لا عرفوا يحافظوا على الهيكل ولا عرفوا يحافظوا على الأمة، لأن في سنة 70 جه تيتوس هدل لهم الهيكل وشتت لهم الأمة. يبقى اللي كانوا بيفكروا انه احنا ان تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا خير لنا أن يموت ولا تهلك الأمة، لا، طلع كلامهم ما يعرفوش ينفذوا. تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها. أيضا كمعنى نبوي عن المسيح، لأنهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها. حاولوا يسيئوا للمسيح، إنه أشاعوا في وسط الشعب إنه هو له كل المجد، ابن يعني غير شرعي، يعني حابوا يعني يسيئوا إليه أو يشوهوا سمعته في وسط الناس، إنه مختل العقل، إنه ببعل زبول يخرج الشياطين. لأنهم نصبوا عليك شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطعوا. هم حاولوا يعملوا كده، لكن في النهاية ظهر أنه هو القدوس الذي ولد من أمنا. أيضا ممكن تفكروا بمكيدة لم يستطعوها، قالوا أن احنا نبيد ذكره من الأرض، يمحى ذكراه من الأرض زي ما قالت النبوة عنه، في جيله ملهوش ولاد، احنا لو استأصلناه يقطع، يباد ذكره من الأرض. هذه كانت مكيدته، إنه يتنسى اسم يسوع. لكن تفكروا بمكيدة لم يستطعوها، لأن بقيت النبوة لكنك ترى نسلا تطول أيامه. أيضا تفكروا بمكيدة لم يستطعوها، لما المسيح قام ففكروا في مكيدة، إن احنا نقول إنه التلاميذ أتوا ليلا سرقوا ونحن نيام. تفكروا بمكيدة لكن ما قدروش ينفذوها، لأن أعلن للكل إن المسيح قام ظافر غالب أوجاع الموت. ما فيش واحد من الرسل لما وقف كرز لأولئك الذين أشاعوا إن التلاميذ أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، ما سمعناش إن واحد يقول له بطرس ما أنتوا لسارقينه، ما أدروش. تفكروا بمكيدة لم يستطعوها. أيضا إن كانت بتتكلم على المجد المستقبلي في مجيء المسيح الثاني، لأنهم نصبوا عليك شرا تفكروا بمكيدة لم يستطعوها، أشوف فيها نبوة عن الحرب الأخيرة، حرب هرمجدون اللي قال عنها سفر الرؤيا، حيث يجتمع ملوك الأرض ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس. هيجتمعوا كلهم حولين المدينة المقدسة عشان يحاربوا المسيح الجالس على الفرس. طيب هينجحوا في المكيدة ديت؟ لا، ده نفس سفر الرؤيا قال اجتمعت الطيور لتأكل لحوم قواد ولحوم رؤساء ولحوم ملوك ولحوم عبيد، يعني كله ايه، كله انسحق في الحرب ديت. الآية 12، لأنك تجعلهم يتولون. يتولون يعني يلفوا ويدونا أفاه ويهربوا. لأنك تجعلهم يتولون، تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم. أنت هتحاربهم وهتنتصر لدرجة أنهم هيهربوا. لو فكروا بعد ما ادونا القفل الوجه، لو فكروا ان هم يبصوا لنا تاني، هيلاقوا السهام ايه متوجهه لوجههم، يفضلوا يهربوا. عايز يبين على سحق الاشرار، وانه لن يكون هناك رجعه للشر مره اخرى بعد ما جاء المسيح الثاني، لانه هيمسك الشيطان والكيف البحيره المتقده بالنار الكبيره، مش هيفكر انه يرجع، خلاص هينتهي الشر إلى الأبد. يختم في الآية 13، يبقى وصفنا المجد اللي بعد القيامة، وصفنا المجد في مجيئه الثاني ودينونة الأشرار. طب نسمع صوت الهتاف، التهليل، الفرح في الأبدية. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك. طبعا الأبرار بقى في الأبدية شافوا بقى قوة ربنا في الخلاص، شافوا قوة ربنا في ضحر الأشرار والشر. ارتفع يا رب بقوتك، هيسبح ربنا على قوته، قوته دي من ذاته، بقوتك. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك. نعد نعطي المجد لله. احنا بنتدرب على الموضوع ده من هنا. طب بنستفيد ايه يا حبايب؟ اعرف يا حبايب ان احنا كل ما نقدس الله احنا نتقدس. يعني لما بنقول ربنا قدوس احنا بنتقدس. لذلك ابونا مع كل قدوس يرشمنا بالصليب. لما نرنم للرب احنا نفرح، لما نسجد للرب هو يرفعنا. فاللي احنا بنتعبد بيه لله، السجود اللي احنا بنسجد بيه لله ده بيرجع علينا احنا. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك. كل ما نعطي المجد لله كل ما احنا نتمجد، كل ما نعطي التقديس لله كل ما احنا نتقدس، كل ما نعطي ترنيم وتهليل لله كل ما احنا نفرح. يبان ان احنا بنمجد ربنا، لكن فيما نحن نمجده احنا اللي بنتمجد. فدي الأبدية، نرنم وننغم بجبروتك. لذيذ المزمور بدا بترنم الملك، بفرح الملك بربنا، انتهى المزمور بفرح الشعب كله بربنا. كمعنى نبوي، الابن في التجسس اللي كان الآب بهجته وفرحته ولذته، الثمرة ان صارت البشرية كلها وصارت الآب وموضع سرورها هو الله. الدرس اللي لينا انه النفس اللي تفرح في ربنا تخلي الاخرين يفرحوا بربنا. يعني بدل المزمور الملك فرحان بربنا، لما الملك فرح بربنا انتهى انه الشعب كله فرحان بربنا. اخد معنى نبوي للآية الاخيرة ديت نختم بيها، ارتفع يا رب بقوتك. إن شفنا الابن في مجيئه الأول في التجسد في التضاع، طب النهاردة في مجيئه الثاني ارتفع يا رب بقوتك، ظهر في مجد. نرنم وننغم بجبروتك، تسبيح التهليل اللي في الأبدية، قال عنه زكريا: يكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم، يكون الرب وحده واسمه وحده. ترنيم الأبدية كلها يقول له: لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك بدمك، هللويا. بكده يخلص المزمور 21. المزمور 22 كنا درسنا مرتين قبل كده، سنة 1999 درسته على مرتين جزئين، وفي سنة 2011 درسته على جزئين، اللي هو مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، مزمور الصليب، فدوت مش هنعيده. المزمور 23 اللي هو الرب راعي فلا يعوزني شيء، كنا درسناه برضو في سنة 2004، وما فيش يعني حاجات تستحق ان احنا نعيد مرة تاني المزمور دوت، فبرضو مش هنعيده. المزمور اللي بعد كده مزمور 24 ايضا كنا درسناه في سنة 2004: للرب الارض وملؤها المسكون وجميع الساكنين فيها، برضو دوت مش هنعيده. فحيبقى الدور على المزمور 25. ده بنعمة ربنا نلتقي فيه او بيه او لي، فرق تلات، تلات معاني صح يعني، بي او فيه او لي، هذا المزمور نعمة ربنا في أبو تلات. بس عايز أقول ملحوظة على الثلاث مزامير الرائعة اللي يعني مش هنعيدها: مزمور 22 مزمور الصليب، مزمور 23 مزمور الراعي، مزمور 24 للرب الأرض وملؤها مجد بتاع المسيح. عايز بس أقول ملحوظتين على الثلاث مزامير دول. أولا المزمور بتاع النهاردة مزمور 22 يتكلم عن مجد الملك زي ما احنا شفنا. نتعجب ان يجي بقى المزمور اللي بعديه مزمور 22 مزمور الصليب والألم والترك: إلهي إلهي لماذا تركتني. طب الترتيب يعني كده يعني مش مزبوط. لا، في الحقيقة الروح القدس قصد انه يمتعنا بمجد الابن قبل ما نشوف صرخات الجلجوز، لانه في التدبير الروحي لأعرفه وقوة قيامته الأول، ونمرة اثنين شركة ألام. فعشان كده جه المزمور 21 الأول يتكلم عن المجد، بعدين المزمور 22 يتكلم عن الصليب. لذلك يبتدي أسبوع الألام بالمجد اللي أعلن يوم سبت لعازر قبل ما ندخل فيه صرخات وأنين وترك أسبوع الألام. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية: مزمور 22 و 23 و 24 نشوف فيهم عمل المسيح الكامل. في مزمور 22 نشوف المسيح الفادي الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني. مزمور 23 نشوف المسيح الراعي صلب. طب وسابنا؟ لا، بيرعانا طول الطريق، الرب راعي فلا يعوزني شيء. طب المزمور 24 المسيح الملك، نشوف المسيح في مجده ومجيئه الثاني والأبدية اللي حنحيا فيها معه إلى الأبد. أيضا مزمور 22 23 24 مزمور 22 جبل، هنسيب 23. مزمور 24 جبل، مزمور 22 الصليب جبل الجلجس، نسيب 23. مزمور 24 جبل المجد الصعود حيث سيأتي المسيح في مجيئه الثاني. طب تملي بين الجبلين بيبقى فيه وادي، فما بين مزمور 22 وما بين مزمور 24 الجبلين في الوادي. مزمور 23: الرب راعي في مرعى خضر يسكنني، إلى ماء الراحة يوردني. دي ملحوظة أخرى. أيضا ملحوظة أخرى: مزمور 22 هنسمع فيها نغمة الألم في الصليب، مزمور 23 نسمع فيها نغمة السلام، الراعي واخدنا في ماء راحة في مكان خضر هدوء سلام. المزمور 24 هنشوف فيه نغمة النصرة. ولازم أحب الأول مزمور 22 حمل الصليب، فيجي مزمور 23 التمتع بالسلام الإلهي. على قد ما النفس تثبت في السلام، على قد ما يجي مزمور 24 النصرة والغلبة. آخر ملحوظة أقولها على الثلاث مزامير دول، مزمور 22 ومزمور 23 ومزمور 24، نقدر نسميها مزامير الراعي. بمعنى المسيح أخذ لقب الراعي في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. في يوحنا 10 الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، دي أشوف فيها مزمور 22 الصليب. في رسالة العبرانيين الإصحاح 13 معلمنا بولس الرسول يقول إن المسيح راعي الخراف العظيم المقام من الموت، دي أشوف فيها مزمور 23 مزمور الرب راعي. ثالث مرة اتكلم الكتاب عن أن المسيح إنه راعي، معلمنا القديس بطرس لما بيكلم الرعاة متى ظهر رئيس الرعاة. طب ده فين دوت؟ في ظهوره الثاني، فدي أشوف فيها المزمور نمرة 24. يبقى الثلاث مرات اللي ذكر فيها المسيح راعي يمثلوا الثلاث مزامير: الراعي الصالح مزمور 22، راعي الخراف العظيم المقام من الأموات مزمور 23، رئيس الرعاة في مجيئه الثاني عشان يكافئ الرعاة، ده أشوف فيها المزمور 24 المسيح في المجد. نلتقي في أبو ثلاث مع المزمور 25 ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.